إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، من رسالتين وتدور الأيام دورتها، وتعود الحياة إلى عادتها، ليغدو غدا إلى المدارس آلاف من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، يحدو كل منهم إلى النجاح أمل كبير، ويدفعهم إليه شوق عظيم. ها هم يعودون والعود أحمد، لنستقبل مع عودتهم عاما دراسيا جديدا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعله عام خير وبركة وسؤدد. أيها الإخوة المؤمنون، ولنا مع عودة الطلاب عودة، ومع بداية العام الدراسي وقفة، بل وقفات. اسمحوا لي أن يكون أول ما نبتدئ به وقفاتنا تعزية، لكن لمن فقد قريبا؟ لا. لمن أضاع مالا؟ لا. تعزيتنا نقدمها اليوم لكل من ضاعت منه العطلة الصيفية أن يغنم فيها شيئا من الأعمال الدنيوية النافعة أو الأعمال الأخروية الصالحة، بل اختال فيها إيمانه وهلك إحسانه وخان الله ورسوله، سافر إلى مكان فساد لمعصية رب العباد، أرخى العنان لجوارحه، وأطلق في الحرام الزمام لهواه، فهذا الصنف معاقب على سوء نيته ومحاسب على خبث طويته. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وحق علينا بعد التعزية تهنئة نهنئ بها من حسن فيها إيمانه وزاد فيها تقواه فقضى وقته أو جله في التفقه في الدين وحفظ القرآن أو في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال الصالحة أو المباحة. فهذا الصنف من الناس مثاب على خير أفعاله ومأجور على حسن أعماله. عباد الله، ومع صبيحة أول يوم من أيام الدراسة تزدحم الشوارع بالسيارات وتكتظ السبل بالمشاة من جميع أصناف العباد والفئات، آباء وأبناء، رجال ونساء، طلبة وطالبات. كيف استيقظ هؤلاء وقد كانوا قبل أيام في هذا الوقت نياما؟ الجواب واضح: لقد استيقظوا من أجل الدراسة، وهذا في حد ذاته أمر حسن لا إشكال فيه. ولكن أين هذه الجموع من الشباب والرجال عن حضور الصلوات؟ وأين هم من المحافظة على الجمع والجماعات؟ أصارت الدراسة عند من هذا حاله أعظم من الصلاة؟ أم صارت المدارس أعظم من بيوت الله؟ أم صار مستقبل الأولاد الدنيوي أعظم من المستقبل الأهم والأبعد والأدوم، المستقبل الأخروي؟ إن الأمر أيها الأحبة يحتاج منا إلى تفكر وتأمل، فإن الله يمهل ولا يهمل. لماذا لا نحرص على ديننا ودين أبنائنا كما نحرص على دنيانا ودراسة أبنائنا؟ ولماذا يتغير وجه الأب غضبا إذا جاءه الخبر أن أحد أولاده قد رسب أو أخفق في دراسته، ولا يتمعن وجهه ولا يهمه أن يرى أبناءه يشاهدون فيلما خليعا أو مسلسلا ماجنا أو يشاهدون مباراة لكرة القدم، فيؤذن المؤذن للصلاة فيصلي المسلمون ويعودون؟ بل ربما خرج الوالد بنفسه وصلى مع الناس وأولاده كالأصنام لم يتحركوا. أيها الإخوة المؤمنون، سيأتي الشتاء إن شاء الله ويتقدم موعد الدخول المدرسي ويكون بكورا، ولكن هذا سوف لن يمنع حرص الآباء والأمهات على إيقاظ أبنائهم وبناتهم مبكرين لأداء صلاة الفجر في وقتها. كلا وألف كلا، إلا من رحم الله. ولكن لئلا يتخلفوا عن مقاعد الدراسة، فهل عقل الآباء والأمهات خطورة هذا الأمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، رواه البخاري ومسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح أي جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، رواه مسلم. فاستيقنوا هذا الفضل العظيم لمن أدى صلاة الصبح في جماعة واستقيموا عليه، فبصلاة الصبح جماعة يوفق الآباء والأبناء والبنات ويكونون في كنف ربهم تعالى وفي حفظه ورعايته وعنايته. فاهتموا بهذه الشعيرة العظيمة وربوا أبناءكم عليها، فلا خير في تربية لا تقوم على تعظيم الصلاة في قلوب الأبناء. أيها الآباء، لا تظنوا أن واجب التربية يقتصر على تسجيلهم في المدارس فحسب، بل إن لكم في التربية النصيب الأكبر، وفي تعليمهم ومتابعتهم الحظ الأوفر. فالوالد هو المخاطب بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه عن هذه الآية: قوا أنفسكم، أي علموهم وأدبوهم. والوالد هو المخاطب بقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والوالد هو المخاطب أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، رواه أحمد وأبو داود والحاكم والحديث حسن. نقول هذا أيها الإخوة الكرام في ظل الواقع المرير الذي تشهد به أعين الناظرين وتعترف به ألسنة القائمين على المدارس نفسها من المديرين والمعلمين وغيرهم من المسؤولين، أن المدرسة في الوقت الراهن قد بعدت بعداً سحيقاً عن التربية، وهذا أمر لا يحتاج معه إلى تعليل كما لا يحتاج النهار إلى دليل. وهذا من خطأ المدرسين، صاروا تجاراً إلا ما رحم ربي، وصار المدرس يضرب التلميذ من أجل أن يأخذ درساً عنده وإن كان متفوقاً، وصار المدرس يجعل التلميذ يرسب إذا لم يأخذ الدرس، صار المدرس يأخذ بيده المال من التلميذ. لم يكن هذا بالأمس القريب أبدا، لم يكن أبدا. كان المعلم له احترامه، وكان المدرس إذا رآه التلميذ يمشي من طريق فإن التلميذ يمشي من طريق أخرى. أيها الآباء، لا تظنوا أن واجب رعاية الأبناء في موسم الدراسة ينتهي بشراء الكراريس والأقلام وبقية مستلزمات الدراسة من الملابس وتسديد حقوق التسجيل. نعم، جميل منك أيها الأب الكريم أن تنفق على عيالك، بل هذا واجب تؤجر عليه متى احتسبت ذلك عند الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، أي في تحرير رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم في صحيحه. مرة أخرى هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم في صحيحه. ولكن كما قلنا من قبل ونردد من بعد ونزيد ترديدا: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. والله تعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وحما نذكر المستلزمات والأدوات المدرسية يحصل بنا أن ننبه آباءنا الكرام على مسائل. الأولى أن يحذر الآباء عند شراء مستلزمات المدارس من طرفي الإفراط والتفريط، وكونوا مع الذين قال الله فيهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا تسرف في الشراء، فإن الله لا يحب المسرفين، والله جعل المبذرين إخوان الشياطين. ولا تبخل على أبنائك، فقد جاء في الحديث الصحيح أن كل نفقة تنفقها تبتغي بها وجه الله تعالى يكتب الله لك بها حسنة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال عمر بن عبد العزيز: الحسنة بين سيئتين، التبذير والإقتار. المسألة الثانية: احذر أيها الأب الكريم من شراء الأدوات التي تشتمل على بعض المحرمات كصور لذوات الأرواح. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. رواه البخاري ومسلم. هناك ثمانية أحاديث في البخاري ومسلم في تحريم الصور إلا لضرورة. والصورة المقصود بها هي صورة الحيوان، أي الشيء الذي فيه روح، سواء صورة الإنسان أو صورة القطة أو صورة السمكة أو أي شيء فيه روح. هذه الصورة محرمة إلا لضرورة، كالبطاقة، كجواز السفر، كالأوراق الرسمية. هذه الصورة تمنع الملائكة من دخول بيتك. وهذا الأمر قد استهان به كثير من الناس، والبيوت قد تشيطنت من الصور والدباديب ومثل هذه الأشياء. إذن ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. رواه البخاري ومسلم. فهل ترضى أن تحرم من دخول الملائكة إلى بيتك؟ وبعض هذه الصور تحمل صورا لأهل الشرك أحيانا، وإذا بابن الإسلام يحمل فوق حقيبته أي الشنطة أو فوق دفتره صورة لمشرك أو عقيدة من عقائدهم. نعم، الأمر صعب التحرز، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المسألة الثالثة: بين علوم الدنيا وعلوم الدين. أيها الأب، أين أنت من قول لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا من بين وصاياه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. المسألة الرابعة: لا تحرف النصوص، لا تحرف نصوص القرآن والسنة، لا تحرف النصوص. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء. هذه الآيات وغيرها مما جاء في القرآن والسنة في مدح العلم وأهله، إنما معناها العلم بالله وبرسوله وبدينه، العلم بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدينه الحنيف. كما يقول ابن القيم رحمه الله: ليس هذا لكل علم، وإنما للعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهله أشرح الناس صدرا. فإنه العلم الذي يمدح بإطلاق، وليس في علوم الدنيا التي إن خلت عن مراقبة شرع الله تعالى كانت مذمومة بإطلاق. وقال الله تعالى عن أهلها، أي عن علوم الدنيا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الرجل ليلقي بالفضة على ظفره فيعلم وزنها، ولكنه لا يعرف كيف يحسن الوضوء. ولكن هذه العلوم إذا نويت أن الله تعالى يثيبك بعد علوم القرآن والسنة فهذا خير. أيها الأب، تذكر وأنت تشتري لأبنائك مستلزمات الدراسة أن هناك طلابا وطالبات قد دخلوا مع الفقر معتركة، ودارت بهم رحى الفاقة، وجذبتهم عاصفة الحاجة، فكونوا خير معين لهم. واعلموا أنه قد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. حسن، رواه ابن أبي الدنيا وغيره. أيها الآباء، اعلموا وفقني الله وإياكم أن من أعظم واجباتكم حماية أولادكم من المفاسد الموجودة في المدرسة، وعلى رأس تلك المفاسد الاختلاط بين الجنسين، خاصة في المراكز التي يسمونها باللغة الإنجليزية سنتر. وعلى رأس تلك المفاسد الاختلاط بين الجنسين، فلا بد من تحذير الأولاد ذكورا وإناثا من تكوين العلاقات المحرمة بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم. فمن واجبكم مراقبتهم ومتابعتهم في هذا الشأن قدر المستطاع، خاصة البنات، مراقبتهن في أخلاقهن وفي مخالطتهن وفي لباسهن. وإياكم، ثم إياكم أن ترخوا لهن عنان التبرج والسفور والخروج متعطرات متطيبات، فشر نسائكم المتبرجات، ومن خرجت متعطرة ليجد الناس ريحها فهي زانية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من واجبكم أيها الآباء أن تتفقدوا أولادكم، وأن تراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والعملي، وألا تتركوهم هملا، لا تبحثون عنهم ولا تسألون عن طريقهم وأصحابهم ومن يعاشرونهم ويصادقونهم، فالطبع سراق. من واجبكم أيها الآباء توجيه أولادكم إلى الرفقة الصالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، أي إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، أي تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير، أي الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم. ومن واجبكم أيها الآباء تحذير أولادكم ذكورا وإناثا من تضييع الصلاة بحجة الدراسة، فالصلاة أهم وأعظم. إن كثيرا من الأمهات بل والآباء لا يخذون أولادهم لصلاة الفجر حتى يناموا نوما جيدا ويذهبوا إلى المدرسة يكونوا مستيقظين إن لله وإنا إليه راجعون. هذا الحمق من الآباء والأمهات، هذا الحمق من الآباء والأمهات. من انفرط عليه دينه انفرطت عليه دنياه، ومن اجتمع عليه دينه اجتمعت عليه دنياه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن واجب الجميع أيها المؤمنون محاربة ظاهرة الشباب المتسكعين عند أبواب المدارس، الشباب البطالين المشكوك في رجولتهم. وهذه الظاهرة تدل على غياب الرقابة وعلى ضعف الدين والخلق وعلى الفراغ الذي يعيش هؤلاء الشباب، فيجب علينا التعاون في إزالتها لنصح هؤلاء الجهلة وبحفظ بناتنا من التبرج وتحذيرهن باستمرار من هؤلاء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت التربية الناجحة في عهود المسلمين الأولى هي سبب التفوق الذي كان لأجيال الأمة فيما مضى. مثال ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة محمد بن أبي بكر الصديق، قال: قتل في صفر سنة 8، ولما بلغ عائشة رضي الله تعالى عنها قتله حزنت عليه وتولت تربية ولده القاسم، فنشأ في حجرها فكان من أفضل أهل زمانه. لقد تولت عائشة رضي الله عنها تربية ذلك الولد وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فكان عالما إماما عظيم الشأن لأنه تربى في حجر تلك العمة الطاهرة الشريفة العالمة العابدة، فكان الأثر واضحا عليه. أيها الإخوة المؤمنون، كانت التربية هي الدعامة التي يقوم عليها التعامل مع الأولاد منذ صغرهم في ذلك الزمان، تربية شاملة عامة، ليست للمعلومات فقط، وليست للآداب فقط، وليست تمرينا على الجهاد فقط، وإنما تشمل سائر الأمور. فمن وراء ذلك خرجت أجيال عظيمة قادت العالم. ولما تدهور مستوى التربية لدينا وسلمنا التربية لمن يضر بالأولاد كالأجهزة التي تبث الفساد وكثير من المفسدين من الأشخاص من شياطين الإنس والجن، وتركنا الأولاد على أهوائهم بغير تربية، خرجت أجيال الفسق والانحلال والإجرام، وضاع المجتمع في كثير من ألوان الانحراف نتيجة فساد التربية. بالأمس القريب كانت غالب الأمهات أميات لا تقرأ ولا تكتب، خرجت الأولاد الصالحين والعلماء والذين في علوم الدنيا مهرة، والآن غالب الأمهات متعلمات. إلا ما رحم ربي خرجنا أولاد البانجو المخدرات وهذه الأشياء. إذن التربية هي الأساس، ليس الاهتمام بالعلوم المدرسية فحسب، بل لابد أولا من الاهتمام بعلوم القرآن والسنة. ما المانع أن الولد قبل أن يذاكر يقرأ جزءا من القرآن كل يوم، ثم يبدأ الدراسة يحفظه الله، ثم بعد ذلك يحصل تحصيلا جيدا. يعني أحيانا يظل تلميذ على مسألة في الرياضة عدة ساعات، وآخر بتوفيق الله يقوم بحل هذه المسألة في 5 دقائق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لقد كانت التربية عند الأوائل تشمل حتى الاهتمام باللغة والضرب على اللحن وهو الخطأ إذا أخطأ في التشكيل، كما قال عمرو بن دينار: إن ابن عمر وابن عباس كان يضربان أولادهما على اللحن، لما يخطئ في تشكيل الكلمات كان يضرب ولده، كان يضربان أولادهما على اللحن إذا أخطأ في اللغة، تربية له على سليم النطق. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أسلمناهم إلى أجهزة وألعاب اخترعها أعداء الإسلام، فأين دين الإسلام؟ أين التربية؟ أين التربية على الأدب، على آداب القعود والشرب والطعام والمشي والنوم والسلام والعطاس والمساجد وغيرها؟ أيها الإخوة المؤمنون، يشتكي الكثيرون من تمرد الأولاد وعدم سماعهم كلام الآباء والأمهات. نعم، إن الواقع فيه إجرام كثير قد يطغى على بعض جهود الآباء والأمهات، ولكن الفساد والخلل من الأساس. نحن لم ننتبه لخطورة القضية من السن المبكرة، لم نربي ولم نعظ ولم نذكر ولم نتابع. إن تهيئة الأولاد للمدارس ينبغي أن تكون على أمور الشريعة، وأن تراعى فيها آداب الشريعة. لقد فرضنا في سهر الأولاد وفي الليلة الأولى للمدرسة نحرص جدا على أن يناموا مبكرين، ولكن على أي شيء كانوا يسهرون في الليالي السابقة؟ هل حاسبنا أنفسنا في هذه القضية وصار عندنا حرص على متابعتهم في ذلك؟ أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمر جد خطير. وختاما أيها الإخوة المؤمنون، إنه ليس من نافلة القول أن نذكر الجميع بالإخلاص لله تعالى في عمل من أعظم الأعمال وأشرفها، ألا وهو طلب العلم، وأن ننوي بهذا العلم نفع الإسلام والمسلمين، وليراجع كل واحد منا نيته في طلب هذا العلم. واعلموا أن ما جاء في القرآن والسنة من النصوص في فضل العلم من مثل قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، وغيرها من النصوص كثير، إنما هي في العلم بالله وبرسوله وبدينه كما بينا في أول الخطبة. وإنما تكون علوم الدنيا من رياضيات وفيزياء وغيرها نافعة في الآخرة، بل وتكون عبادة لمن خلصت نيته وأراد الخير لأمته ولأهله. وقد كان سلفنا الصالح يحتسبون الأجر في النوم والطعام، فكيف لن يحتسب الأجر في هذه العلوم مع كثرة ما ننفق فيها من أوقات وأموال، ومع كثرة ما فيها من منافع وفوائد؟ فمن كانت نيته إعزاز أمة الإسلام وإعداد القوة لمواجهة الأعداء فهذا إن شاء الله من المحسنين، مأجور على نيته وعمله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو سمعة يكسبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولا تكن أيها الأب ولا أنت أيتها الأم من يفسد نيات الأبناء بأن تغرس فيهم التعلم لأجل المنصب والمال. والآن أولاد الآن لا يغرس فيهم هذه العلوم، صار جل الأولاد الآن يتمنون أن يكونوا من لاعبي الكرة المشهورين. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. فالعلوم العصرية إذا لم تبنى على الدين شرها طويل، وإذا بنيت على الدين أينعت ثمرا جميلا وعملا جميلا. وليحذر الآباء أن يجعلوا من موسم الدخول المدرسي موعدا للانقطاع عن المسجد، وهذا هو الأساس، سواء في العلم في حلقات القرآن الكريم في صلاة الجماعة، وليحذر الآباء أن يجعلوا من موسم الدخول المدرسي موعداً للانقطاع عن المسجد وعن الدراسة المسجدية، فإن ذلك من أعظم الأغلاط ومظاهر الجناية على الأولاد وعلى مستقبلهم في الدنيا والآخرة. فإن من أعظم مظاهر التربية الصالحة ومن أسباب التفوق الدراسي ربط الأبناء بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوةً وتدبراً. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن فهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد عيشاء فله أجران. وهذا بالمعنى: فاتقوا الله عباد الله، وليكن كل منكم بما أوجب الله عليه من حقوق الله تعالى وحقوق لعباد الله لتفوزوا بالمطلوب، كما قال ربكم وإلهكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخد الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.